بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
قال: ويجب عليهما القضاء لأنهما يطيقانه. قال الإمام أحمد: أذهب إلى حديث أبي هريرة ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء، ذكره في الشرح. ما هو حديث أبي هريرة؟ لم أعرفه. ما هو حديث أبي هريرة الذي ذهب إليه؟ وقوله: لا أقول بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء، فحتى الإمام أحمد رحمه الله يوجب عليهما القضاء. ثم قال: وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء لذلكم اليوم، لأنهم لم يصوموه ولكن أمسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت ولزوال المبيح للفطر. يقرر هنا أن الكافر إذا أسلم في نهار رمضان، والحائض إذا طهرت، والمريض إذا برئ، أو قدم المسافر في نهار رمضان، أو الصغير بلغ في نهار رمضان، أو المجنون عقل في أثناء النهار، لزمهم الإمساك والقضاء. فيلزمهم أولا الإمساك، يمسك بقية اليوم. ثانيا يقضي ذلكم اليوم. لماذا؟ قال: القضاء لأنهم لم يصوموا، لأن الصوم تكون من نية وإمساك، والإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. اثنين قال: ولكن أمسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت ولزوال المبيح للفطر. أهل العلم يقولون يمكن تقسيم هؤلاء إلى ثلاث أقسام الذين ذكرهم المصنف. الأول: من يلزمه الإمساك فلم يعلم فأكل أو شرب ثم علم. من لزمه الإمساك فلم يعلم فأكل أو شرب ثم علم، لزمه الإمساك، يقولون قولا واحدا، والقضاء محل خلاف، والصحيح القضاء. دل على ذلك حديث الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. على من يقول بأن صوم عاشوراء واجب فرض قبل رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس في الحديث البخاري: من أصبح مفطرا ماذا؟ فليتم بقية يومه. قالوا: فهؤلاء قد علموا بالحكم في وسط النهار فيلزمهم الإمساك. واختلف الفقهاء في القضاء هل يلزمهم القضاء أم لا، والصحيح أنه يلزمهم القضاء. الثاني: من لا يلزمه الإمساك لعدم سبب الوجوب ثم وجد سبب الوجوب. أعيده: من لا يلزمه الإمساك لعدم سبب الوجوب ثم وجد سبب الوجوب، مثل من؟ مثل الكافر إذا أسلم، والصغير إذا بلغ، والمجنون إذا عقل. قالوا: فهذا يلزمه الإمساك لوجوب سبب الوجوب. واختلفوا في القضاء: مجنون عقل، أو طفل بلغ، أو كافر أسلم. فقالوا: يلزمه الإمساك لوجود سبب الوجوب. واختلفوا في قضائه هل يقضي أم لا. قالوا: وبعضهم قال لا يقضي. لماذا؟ قال: لأن الصوم لم يلزمه من أول النهار، بخلاف قسم الأول، فإن الصوم يلزمه من أول النهار لكن لم يصم لعدم العلم. الثالث: من لا يلزمه الإمساك لعذر، كالحائض والمريض والمسافر، فلا يلزمه الإمساك لوجود العذر، ثم طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر في النهار، فهذا يلزمه القضاء بلا خلاف. طيب، لكن الإمساك هل نلزمه بالإمساك؟ الصحيح: لا يلزم بالإمساك، لأنه أذن له شرعا في انتهاك اليوم. قالوا: فلا يرفع هذا الإذن إلا بدليل ولا دليل. فقد أباح له الله عز وجل الأكل والشرب للمريض، وأباح للمسافر، وأباح للحائض والنفساء، ولا يوجد دليل على أنه يجب الإمساك عليه، لا من نص ولا إجماع، قالوا ولا معقول. يدل عليه ما رواه الدارقطني فيما ذكرت لكم من ذقيع عن أنس قال: قال لي أبو موسى: ألم أنبأ أو ألم أخبر أنك تخرج صائما وتدخل صائما؟ قال: قلت بلى. قال: فإذا خرجت فاخرج مفطرا، وإذا دخلت فادخل مفطرا، أي دخلت إلى بلدك. وسنده صحيح، لكن قال العلماء: لا ينبغي له أن يجاهر بفعله، فإن جاهر بالفعل عرض نفسه العقوبة والتشبه بأهل الفسق، لأن الناس ما يعلمون عن حالك. أنت قد قدمت من سفر من العمرة مثلا وتأكل في الطريق في السيارة، ورآك مثلا ضابط أو موظف الشرطة وأوقفك، ما تقول والله أنا جيت من العمرة؟ ما يصدقك. والسبب لأن هذا عذر قد يتعذر به حتى أهل الفسق، فيأكل ويشرب والله جيت من العمرة أنا الآن جاي مسافر. قال الشيخ ابن عثيمين: لا يلزمه الإمساك، وذلك أن هذا الرجل استباح هذا اليوم بدليل من الشرع، فالشرع يبيح للمضطر إلى تناول الدواء أن يتناوله، لكن إذا تناوله أفطر. إذن حرمة اليوم غير ثابتة في حقه، لأنه أبيح له أن يفطر لكن عليه القضاء، وإلزامنا إياه أن يمسك بدون فائدة له شرعا لا يستقيم. فما دام هذا الرجل لا ينتفع بالإمساك فأنا نلزمه به، والمسألة محل نظر بين الفقهاء. ولذلك يلغزون بلغز، يقولون: رجل صحيح مقيم غير مسافر أتى أهله وهي صحيحة طاهرة مقيمة ولا شيء عليه ولا كفارة، هذا من هذا، كان مسافرا فدخل بلده وهو مفطر، فإذا بأهله قد طهروا من الحيض في النهار فاغتسلوا، فإذا أتى أهله فلا شيء عليه بهذه الأوصاف. قال المصنف: وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه، أي في رمضان، لأنه لا يسع غيره غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه. صورة المسألة: رجل ترخص برخصة من رخص الفطر في رمضان فأفطر، مسافر ذاهب للعمرة، فقال: لن أصوم اليوم، هذا الكلام قبل الفجر، فقال: لن أصوم الغد. له ذلك وليس له ذلك، مسافر في الطريق ليس في البلد. ثم عرض له قال: طيب أنا ما دام أني لن أصوم رمضان، علي يوم كنت مريض أول رمضان، علي يوم في أول رمضان كنت فيه مريضا، فسأستغل هذا اليوم في قضائه. أضحت الصورة؟ هو يريد أن يفطر، أنا لن أصوم غدا، غدا هو اليوم العاشر من رمضان مثلا، فأنا في الطريق في السفر، فقلت غدا لن أصوم سأفطر سأخذ بالرخصة، ثم قلت: لماذا لا أصوم يوما من الأيام الماضية كنت فيها مريض فأفطرت فسأصومه غدا، أو علي نذر صيام يوم فسأصومه غدا، أو غدا الخميس مثلا فسأصوم نفل الخميس، هل هذا يجوز أم لا؟ قال: وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه، أي في رمضان، لأنه لا يسع غير ما فرض فيه، فهو وقت لا يسع غير ما فرض فيه فلا يصلح لسواه. ثانيا قال العلماء: الفطر إنما شرع تخفيفا وتيسيرا، فإذا لم يرد التخفيف فيلزمه الفرض، فإذا لم يرد الرخصة فنرجع إلى العزيمة وهي الصوم، وهو قول الأئمة الثلاث خلافا لأبي حنيفة، فأجاز لمن أراد أن يصوم فيه النذر أن يصومه، وأما في النفل فوقع خلاف في المذهب. وقد سئل الإمام أحمد عن هذا قال: أيفعله مسلم؟ يعني يفطر رمضان يصوم غير فيه. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى المفطرات، وهذا باب كبير جدا ويخوض فيه الناس في شهر رمضان بالذات لأحاجة الناس فيه وإليه. قبل الخوض في المفطرات أذكر بعض الأمور. أولا، اتفق أهل العلم على أن أصول المفطرات ثلاثة: الأكل والشرب والجماع، وهذا بالنص والإجماع. ثانيا، اتفق الفقهاء على أن الجوف يشمل ما فيه قوة تحيل الواصل إليه من غذاء أو دواء، ويشمل المعدة والأمعاء، واختلفوا فيما عدا ذلك. إذن الجوف اللي يذكره الفقهاء في باب مفسدات الصيام أو في باب المفطرات يشمل ما كان فيه قوة تحيل الواصل إليه، يعني تهضمه، فتحيله من حال إلى حال، سواء كان غذاء أو دواء، ويشمل المعدة ويشمل الأمعاء، واختلفوا فيما عدا ذلك. إذن ليس كل تجويف في جسد الإنسان الداخل إليه مفطر. الفم هذا تجويف، لكن هل الداخل للفم يفطر أم لا؟ لا يفطر، إنك تتمضمض والمضمضة لا تفطر. ثانيا، كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف أو الفم فإنه مفطر. أما الفم فلأنه مدخل ظاهر للطعام والشراب للمعدة، وأما الأنف فقد دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال أهل العلم: لا نعلم لهذا علة إلا أن المبالغة تكون سببا لوصول الماء إلى المعدة، وهذا مخل بالصوم. ولذلك الآن المريض الذي لا يستطاع تغذيته عن طريق الفم يغذى عن طريق الأنف، فيوجد منفذ من الأنف إلى المعدة. الأمر الثالث، الأصل في باب مفسدات الصوم النص والإجماع والقياس الصحيح، فما جعله الله ورسوله مفسدا للصوم فهو كذلك، وإلا الأصل صحة العبادة. قال ابن تيمية رحمه الله: لو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه، هذا سنحتاجه في الكلام على المفطرات في درسنا المقبل، عند الكلام على المفطر هل هو مفطر أم لا، سنحتاج لكلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. لو كانت هذه الأمور التي ذكرها الفقهاء، طبعا ليس مما نص عليه، مما حرمها الله ورسوله في الصيام لبينها النبي صلى الله عليه وسلم ولنقل ذلك صحابته، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمها. مثل ذلك الكحل، بعض الفقهاء يرى أن الكحل مفطر، من وضع الكحل في عينه فأحس به في حلقه أفطر. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: طيب الكحل كان موجود في زمن النبوة، لماذا لم يقل بأنه مفطر؟ ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا مما يتعم به البلاء. طيب بعض العلم يقول الدخان الناشئ، إذا الدخان إذا شمه الإنسان يفطر به. قالوا: طيب وهل كان طعام الصحابة والتابعين إلا على النار والدخان؟ وهل قال أحد منهم بأنهم من المفطرات؟ الجواب لا. إذن يبقى على الحل. وهكذا الأمر الأخير ينبني على الأمر السابق، إذا شككنا في شيء هل هو مفطر أم لا، ها فالأصل بناء على ما سبق أنه غير مفطر. إذن إذا شككنا في شيء هل هو مفطر أم لا، فالأصل أنه غير مفطر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع: لدينا قاعدة مهمة لطالب العلم، وهي أننا إذا شككنا في الشيء أمفطر هو أم لا، فالأصل عدم الفطر، فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبد لله إلا بدليل واضح يكون لنا حجة عند الله عز وجل. هذه بعض الأمور التي نحتاجها قبل الخوض في باب المفطرات. قال: وهي 12، وهذه علمت بالاستقراء. أولا: خروج دم الحيض والنفاس، وهذا بالاتفاق لما سبق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال: فذلك نقصان دينها، فإذا خرج دم الحيض أو النفاس من المرأة فإنه مفسد للصوم، قلنا ولو قبل الغروب ولو باللحظات. ثانيا: الموت، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث. ما فائدة ذكر الموت إذن؟ قال العلماء: له فائدة فقهية، وهي لو أن رجلا نذر صيام يوم لله عز وجل ثم مات في أثناء الصيام، مات الظهر، فأولا نحمد الله له أن مات وهو صائم، فهذا من حسن الخاتمة، أن يختم الله لك بصيام يوم فهذا من أسباب دخول الجنة ومن حسن الخاتمة، نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا جميعا. طيب ماذا يلزم أولياءه؟ يصوموا عليه، يصوموا عنه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وكثير من أهل العلم يحمل الحديث هذا على صيام النذر، فهذا فائدة ذكر الموت. قال وكذلك إذا كان عليه كفارة فمات قبل أن يتمها صام عنه وليه. ثالثا الردة، المفسد الثالث الردة لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. فمن ارتد عن الإسلام في يوم من أيام رمضان ثم تاب ورجع فسد صيام ذلكم اليوم وحبط عمله. طيب ما سبق ارتد اليوم كم اليوم؟ 12 رمضان. طيب قلنا هذا اليوم قد بطل صومه فيه، ما دليلكم؟ قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، إذن يومه هذا حبط ولا لا؟ طيب شو يلزمه؟ يقضي. طيب 11 يوم السابقة تحبط ولا ما تحبط؟ يعني صيامه صحيح؟ طيب شو الدليل؟ الآن الآية يقول، يقول الله لئن أشركت ليحبطن عملك، الآن عمله كله حبط. الآية قوله ليحبطن عملك تفيد عموم الحبوط، حبوط كل العمل راح. طيب ثم أسلم، فنقول الآن أقضي يوم ولا أقضي 12 يوم؟ قلنا هو أفطر ارتد في اليوم 12. نبأ الدليل، ما نريد أشياء عقلية. تفضل. الإسلام يجب ما قبل، شو وجه الاستدلال؟ التوبة تجب ما قبل، التوبة والإسلام. ها جزاك الله خير. هو هذا الذي يحبط جميع العمل، هو أن يرتد ويموت على الكفر فيحبط جميع عمله. أما لو أسلم، لو ارتد ثم أسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، فصيامه السابق صحيح وحجه السابق صحيح. أما إن مات على الردة فحبط جميع عمله. فلو مثلا ارتد الظهر فغضب منه أحد المسلمين فقتله فأرداه في النار مباشرة عياذ بالله. نعم. أربعة العزم على الفطر، نص عليه قال في الفروع وفاقا للشافعي ومالك لقطعه النية المشترطة في جميعه في الفرض. قال في الكافي فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفساد الشرط. قال العزم على الفطر، شو معنى العزم على الفطر؟ أي قصد وعزم عزما حقيقيا يقينيا على أنه مفطر. قلنا من شروط صحة الصوم ماذا؟ النية. وقلنا لابد أن تكون النية ماذا؟ لابد أن تكون النية جازمة لا تردد فيها. قال والعزم على الفطر نص عليه قال في الفروع وفاقا للشافعي ومالك، يعني هذا الشرط ذكره مالك والشافعي لقطعه النية، هذا التعليل لقطعه النية المشترطة في جميعه. فمن شروط صحة الصيام كما ذكرنا النية، وأن تكون النية مستصحبة. تذكرون الاستصحاب من أول الصوم إلى آخره، إلى يوم، إلى وقت الفطر. قال في الفرض، قال في الكافي فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل فساد الشرط. وأهل العلم يقولون كل العبادات إذا جزم فيها بقطع النية بطلت إلا الحج، فإن الحج لا ينقطع بقطع النية لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فيجب عليك إتمامه شئت أم أبيت. لكن لو قال إنسان أنا أفطرت ولو لم يأكل شيء فسد صومه، ولو عزم في قلبه عزما يقينيا أنه مفطر بطل صومه. فلذلك قال العزم على الفطر. طيب لو عزم أنه سيفطر، شو الفرق بين المسألتين؟ ها؟ لا أنا في الطريق قلت في نفسي أنا مفطر، أفطرت في أثناء الصوم. حالة ثانية قلت سأفطر، شعرت بتعب، قلت خلاص، قلت للشباب اللي معي أنا سأفطر، هل أعتبر مفطرا أم لا؟ تردد، يقين وشك. وش اليقين؟ على أن يفطر، والشك أن صائم. لا يوجد عزم. ولذلك قال هنا التردد فيه من المفطرات. يقول هو المصنف رحمه الله والتردد فيه الخامسة المفسد أو المفطر الخامس، قال لأنه لم يجزم بالنية. ونقل الأثرم لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم يومه كله، قاله في الفروع. والصحيح أن التردد إذا كان في أول الصوم ضره. تذكرون لماذا؟ هو بيت النية بس بيتها متردد، قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإن لم يكن من رمضان فهو غير صائم. ليس قضية العزم، نحن قلنا في آخر ليلة من رمضان، إن قال غدا من رمضان فأنا صائم، وإن كان من شعبان فأنا مفطر، أو إن كان من شوال فأنا مفطر. قالوا صحيح، نيته صحيحة وصومه صحيح. طيب الأولى شاك بعد. هذه السؤال نقطة في الأصل. أصل أول أصل آخر يوم من أيام شعبان، ما هو الأصل؟ الإفطار في ليلة الثلاثين. الإشكال كله في ليلة الثلاثين. واليوم الثاني اللي هو الصيام متشكك فيه، فهو أصلا يقينه الإفطار ومتشكك فيه صوم، فهنا يبطل صومه بخلاف آخر يوم في رمضان. أما إذا كان التردد في أثناء الصيام فالصحيح أنه لا يضره. أفطر أم لا أفطر؟ أنت الآن في الطريق إلى العمرة، في الطريق ترددت أفطر أم لا؟ سأفطر. كلمة سأفطر لا تدل على الجزم، مثل كلمة سأطلق. بعض الناس يقول أنه سيطلق زوجته، سيطلق زوجته، هل طلقها؟ جواب لا، لا يقع طلاق. فلو قال رجل لامرأته سأطلقك، هل طلقت؟ جواب لا، لا تطلق بهذا القول، لأنه علقه على المستقبل. هنا سأفطر كذلك علقه على المستقبل، فلا يفطر بذلك، فلا يفطر بالتردد، لأن تردده لم يكن في الصيام وإنما كان في الفطر، عكس ما ذكر أخونا جزاه الله خير. هو قال اليقين عنده الفطر والصيام مشكوك فيه. الصحيح أن اليقين هو الصيام، وهو متردد في ماذا؟ في الفطر. والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، فالتردد في النية في أثناء النهار لا يفطر من تردد فيها. نقف عند هذا الحد، لأن ما بقي يحتاج إلى ذكر تفصيل وتأصيل، وإن شاء الله تعالى نستعين عليه في درسنا المقبل في يوم الجمعة القادمة. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.